بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم لتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
تربية البنات فضلها وكيفيتها.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحوري.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، إن تربية البنات فضلها وكيفيتها. نعم أيها الإخوة في الله، لقد أنعم الله جل وعلا علينا بنعم كثيرة، صحة في الأبدان وكثرة في الأموال والأولاد وأمنا في البلدان، وقبل ذلك هدانا للإسلام والإيمان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا وجب علينا أيها الإخوة في الله أن نشكر هذه النعم، لأنها بالشكر تزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أيها الإخوة في الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وهذه النعمة نعمة الأولاد، بنين وبنات، هذه من أعظم النعم التي يجب علينا أن نحفظها وأن نشكرها. وسيكون بيان كيفية شكر النعم موضحا لكيفية تربية البنات. يقول الله جل وعلا في آية بين فيها ما أنعم به على بعض عباده، وأن الله جل وعلا هو الذي يقسم الأرزاق. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. نعم، إن الله جل وعلا وهب لوط عليه الصلاة والسلام الإناث، ووهب إبراهيم الذكور، ووهب محمدا عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عند قول الله جل وعلا في آخرها: إنه عليم قدير، قال: أي عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير على تفاوت الناس في ذلك، فسبحان العليم القدير. تربية البنات، التربية أيها الإخوة جاء معناها دالة على الزيادة والنشأة والتغذية والرعاية والمحافظة، كما جاء في معجم الوسيط: رب الولد ربا، أي وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. وجاء في معجم آخر هو تاج العروس: رب ولده والصبي يربيه، أي أحسن القيام عليه وساسه حتى أدرك وفارق الطفولة، أي تجاوز الطفولة. وقد جاء ذكر التربية بمعناها العام في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى مخبرا ما قاله فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام متعجبا دعوته له إلى التوحيد، وما حصل بعد أن دفع موسى ذلك القبطي وقتله. يقول سبحانه وتعالى عن هذا الأمر: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي ألم نربك في بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليك مدة من السنين. وكذلك مما ورد في كتاب الله قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال القرطبي: سموا بالربانيين لقيامهم بالكتب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي كونوا علماء، فقهاء، حلماء، أهل عبادة وتقوى. كونوا ربانيين أي علماء وحكماء وحلماء وفقهاء أهل عبادة وتقوى. أما السنة المطهرة فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة أي بقيمتها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حديث متفق عليه. ومما لا يخفى على مسلم أيها الإخوة في الله أن العرب كانوا يتشاءمون من البنات، يئدون البنت وإن لم توعد فإنها تعيش ذليلة مهانة، لا رأي لها ولا احترام، لا ميراث ولا حقوق. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومن طريف ما يروى أن أميرا من العرب يكنى بأبي حمزة، ولدت له زوجته بنتا وكان يرغب في الولد، فلما أنجبت بنتا هجرها وبدأ يمر بجوار بيته الذي فيه زوجته وطفلته ويسكن ببيت بجواره. ومر ذات يوم وإذا به يسمع الزوجة تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، ليس لنا من أمرنا ما شينا، أي ما أردنا وما شئنا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعوه فينا. فأخذه حنان الأبوة والشفقة ومودة الزوجة، وجاء وقبل رأس زوجته وقبل طفلته وعاد إلى عقله وصوابه. ولذلك إذا كان هذا ما حصل في ذلك الزمان فإننا نسمع من المسلمين هداهم الله من يهدد زوجته بالطلاق إن أنجبت له بنتا بعد مجموعة من الأولاد، وكأن لها في ذلك أمرا والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. أيها الإخوة في الله، جاء الإسلام وكرم البنت وجعل الأجر العظيم على تربيتها لتزول تلك النظرة المتشائمة من البنت، وبدل أن يكون الرجل والوالد يتشائم من بنته بسبب ما كرم الله به البنت وبسبب ما رتب على تربيتها من الفضائل والأجر في الدنيا والآخرة، جاءت هذه النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتجعل المسلم العاقل يتمنى كثرة البنات لينال ما وعد به من أجر وجزاء. ولذلك فقد جاء في من لديه ثلاث بنات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن حجابا له من النار يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن ماجه. الله أكبر، من سمع هذا الحديث ألا يتمنى أن يرزق البنات؟ بلى والله. قد يقول قائل: وإن كانت اثنتان؟ نقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام. من عال جاريتين أي من قام على بنتين بالمؤونة والتربية، من قام على بنتين أو أختين من قام عليهما بالمؤونة والتربية فإنه يأتي يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وإن كانت بنتا واحدة؟ نقول إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من ابتلي من هذه البنات بشيء، وكما ذكر فضيلة الشيخ، من ابتلي أي من امتحن واختبر بهذه البنات، لأن الله جل وعلا ينعم علينا بهذه النعم، ومنها نعمة البنات ابتلاء وامتحانا واختبارا لنا. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، ليس الإحسان هو بتسمينها وبإحضار الطعام والشراب لها وبإحضار اللباس والفرش لها وبإحضار المكيفات في الصيف والبطانيات في الشتاء، لا والله، فإن هذا تسمينا تسعى إليه البنت دون أن يأتي به أحد إليها. ولكن هناك ما هو أعظم، وهو أن تربى وأن يحسن إليها بأن تحسن تربيتها. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، حديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. ولهذا الحديث قصة أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة ومعها بنتان، وطلبت من عائشة رضي الله عنها شيئا تطعمه هاتين البنتين، فلم تجد عندها سوى تمرة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعطيتها هذه التمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها بقصة المرأة مع ابنتيها، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم كن له سترا من النار. لكننا نتساءل أيها الإخوة في الله، لماذا نذكر بهذا الموضوع؟ وما هي أهمية هذا الموضوع؟ ألا وهو تربية البنات. إن هناك أسبابا كثيرة وكثيرة جدا، لكننا نذكر منها: أولا، أن النساء عموما فتنة، وخاصة الفتيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فإذا تركت الفتاة تلبس ما تشاء وتخرج متى شاءت وتهاتف من شاءت وتعود إلى منزلها متى شاءت، تدرس كيف شاءت، تتعلم كيف شاءت، تقرأ ما تشاء من الصحف والمجلات، تشاهد ما شاءت من الأفلام والمسلسلات، عند ذلك تكون فتنة إذا خرجت، لأنها ستتأثر بهذه المصائب التي تراها، تتأثر بتلك الكتابات التي تقرأها وبتلك المناظر التي تشاهدها وتلك العبارات والكلمات التي تسمعها عبر وسائل الإعلام، ولذلك يحصل منها فتنة للرجال في الشوارع والحدائق والمستشفيات وغيرها. ثانيا، لأن عدم تربية البنات التربية الإسلامية والاهتمام فقط بحاجات أجسادهن خيانة لهن وتضيعا للأمانة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه البنت أمانة عندك أيها الأب، لا بد أن تؤدي حقها، وذلك برعايتها وتربيتها التربية الإسلامية. ثالثا، أنه يجب على الآباء أن يقوموا بوقاية أنفسهم وأبنائهم وبناتهم من النار، وذلك ببيان الحق لهم وأمرهم به وقصرهم عليه، وبيان الباطل لهم ومضاره، وكذلك تحذيرهم منه. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لست مسؤولا عن نفسك فقط، بل يجب عليك أن تقي نفسك وأن تقي أبنائك وأن تقي زوجتك وأن تقي كل من ولاك الله عليهم، أن تقيهم عذاب الله بأن تأمرهم بطاعته وأن تنهاهم عن معصيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
رابعا أن الأب والأم مسؤولين يوم القيامة عن تربية الأبناء والبنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، كما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه. ولذا يجب علينا رجالا ونساء أن نؤدي حق الأمانة والرعية التي استؤمنا عليها والتي أمرنا برعايتها، ألا ومنها البنات. خامسا، أن مقتضى المحبة من الأب لبناته أن يقوم على تربيتهن ورعايتهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لأخيك المسلم، فكيف لبنتك أيها المسلم؟ كيف لابنتك أيتها المسلمة؟ ألا تحبين لها الخير؟ ألا تكرهين لها الشر؟ ألا تحبين لها الجنة؟ إذن لا بد أن تخافي عليها من المعصية ومن عقوبة ذلك ونتائجه في الدنيا والآخرة. محبتي فيك تأبى عن مسامحتي بأن أراك على شيء من الزلل. ولذلك فإنهم إن صدقوا في المحبة، أي الآباء والأمهات، فإنهم يلزمون البنات بالطاعة، لا يسمحون لهن بالتبرج، لا يسمحون لهن بالمهاتفة، لا يسمحون لهن بدخول المجلات إلى منازلهم، لا يسمحون لهن بمتابعة المسلسلات التي فيها هدم للحياة وقضاء على الأخلاق، وفيها إضاعة لدين الفتاة وأخلاقها وعقيدتها. سادسا، نذكر بأهمية تربية البنات حتى لا يكن، أي بناتنا لا يكن أعداء لنا عندما لا نؤدي حق الله جل وعلا فيهم. ولذلك إذا انشغل المسلم بأبنائه وبناته، انشغل بهم عن العمل الصالح، أو جاملهم على حساب طاعة ربه، أو جاملهم بإحضار ما يريدونه من أجهزة، تلفاز، فيديو، دش، مجلة، أو تزويجها من رجل فاسق، أو سماح لها بالذهاب مع السائق بلا محرم، أو غير ذلك من الفتن والمصائب، فإنها تكون عدوة له بعد ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي الآية التي بعدها يقول جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، أي الآية الأولى وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يقول عدوا لكم بمعنى أنه يلتهي بهم عن العمل الصالح، فاحذروهم، أي احذروهم على دينكم. وقال مجاهد كذلك في تفسير هذه الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: يحمل الرجل، أي الابن والبنت أو الزوجة، يحمله على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه، أن يطيع الأب أن يطيع الابن والبنت والزوجة. ولذلك فعلينا أن نتقي الله فيهم حتى لا يكونوا أعداء لنا، فلا نسمح للبنت بدراسة مختلطة، لا تطبيب ولا تمريض، ولا أن نسمح لها بأن تتزوج ممن تعلقت به إذا كان فاسقا، ولا نسمح لها بأن تدخل الصحف والمجلات إلى المنزل، ولا نسمح لها بأن تذهب إلى من تشاء من صديقاتها، ولا غير ذلك، حتى لا تكون عدوة لأبيها ويكون وبالا عليه ذلك يوم القيامة. سابعا، أن الأولاد الصالحين والبنات الصالحات من عمل الإنسان الذي يستمر معه إلى بعد موته، كما جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه. ولذلك تربية البنت على الصلاح يستفيد منها الأب بعد موته بأن تدعو له بالمغفرة والرحمة. ثانيا، نذكر بهذا الأمر لأن كثيرا من الآباء قد فرط في تربية بناته وظن أن مسؤوليته تتوقف عند إحضار الملابس وعند إحضار الطعام والشراب وتحقيق المطالب والثقة العمياء بالبنت. تاسعا، نذكر بهذا الموضوع لأن هناك من يزينون الفساد والانحراف لبناتنا بحجج واهية، والله جل وعلا قد حذرنا منهم فقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عاشرا، لأن أسباب الانحراف أصبحت ميسرة سهلة وفي متناول البنات إلا من رحم الله، ولذا وجب علينا زيادة الحذر واليقظة وزيادة العناية ببناتنا، سواء كان في المنزل أو عند ذهابهن للأسواق أو عند ذهابهن للمستشفيات أو غير ذلك مما هو معلوم. 11، نذكر بهذا الموضوع لأن الإيمان في أبنائنا وبناتنا ضعيف إلا من رحم الله، ولذلك فهو لا يؤهلهم للوقوف أمام الانحرافات وأمام تيارات الفساد التي ينشرها دعاة الباطل والانحراف، سواء كانت شبهات أو شهوات. ولذلك وجب علينا زيادة الحذر والرعاية والاهتمام والعناية. 12، ما نعلمه ونسمعه من انحراف بعض بناتنا وتفننهن في التبرج والتمرد على أوامر الله جل وعلا، لذا جاءت هذه المحاضرة للتنبيه لهذا الأمر، وهو والله من أهم وأخطر الأمور، إلى غير ذلك من الأسباب التي تدعونا للتذكير بأهمية تربية البنات. لذلك فإن التربية على الدين والأخلاق هي العلاج الناجح لما نسمعه وما نراه وما ينقل لنا من الانحرافات التي تقع فيها بعض بنات المسلمين. والتربية أيها الإخوة أيها الأخوات في الله ليست حقنة تعطى للبنت فتكون متدينة حيية متسترة عفيفة شريفة، لا، إنها أخلاق وعبادات وتوجيهات تعود عليها الفتاة منذ نعومة أظفارها. ولعلي ألخص كيفية تربية البنات بهذه النقاط التالية: أولا، تعليمهن أمور دينهن ابتداء بفرائض الإسلام، لأن العلم بدين الله جل وعلا سبب لخشيته، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعلمت المرأة دينها، تعلمت البنت قراءة كتاب ربها، تعلمت أمور دينها، قامت بالعبادات التي أوجب الله عليها، قرأت عن جنة ربها، قرأت عن ناره، قرأت عن قدرته وعن سطوته جل وعلا وشدة بطشه للمعرضين، فإن هذا يزيد إيمانها ويزيد خشيتها لله جل وعلا. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا يأتي دور الأم بمتابعة البنت وبمطالبتها بأداء الصلاة في وقتها. كذلك يجب أيضا أن تعلم البنت علامات البلوغ حتى لا تقع في خطأ وفي خلل وفي نقص في عبادتها، فإن بعض البنات قد يأتيها قد تصل إلى سن البلوغ دون أن تدري لجهلها، قد يأتيها الحيض فتصوم وهي حائض، قد تظهر فيها علامة من علامات البلوغ كنبات شعر العانة، ولكنها لا تدري عن أن هذا موجبا عليها فرائض الإسلام. وكذلك الإيمان ودراسة ما في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث سبب للحياء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، كما جاء في صحيح الجامع. كذلك التحذير للبنات، تحذر البنت، تحذر الأم والأب ابنتها، والأب ابنته يحذرها من مظاهر الانحراف للتنفير منه ولو لم تقع فيه البنت من باب الوقاية. وكذلك احضار الفتيات بنات كن او اخوات، احضارهن للمحاضرات والندوات والذهاب بهن لصلاة العيد والاستسقاء، فان للمسجد روحانيته ولا يغني عنه سماع الاشرطة وقراءة الكتب. كذلك احضار الاشرطة الاسلامية التي تحتوي على المواعظ والخطب والمحاضرات، وكذلك الكتب النافعة، فكم هدى الله بسببها من ضائعة، وكم أعاد الله بها من ضالة، وكم هدى الله جل وعلا بها من عاصية. هذا أولا، وكل ذلك يدخل في تعليمها أمور دينها. ثانيا، تعويد البنت منذ الصغر على اللباس الساتر حتى يعلف له، ولا يستمرئن القصير في الكبر ويكرهن الطويل، لأننا رأينا فتيات صغيرات قد عودن على الملابس القصيرة. فقد وقفت في يوم من الأيام عند بائع من البائعين، وإذا برجل معه ابنته، وإذا به يشير على ثوب طويل والبنت تشير على فستان قصير، فالأب يريد أن يشتري الطويل والبنت ترفض الطويل وتريد القصير. فلما سألته وقلت له لماذا حدث هذا، قال والله لقد عودناهن على القصير في الصغر، والآن كما تشاهد يرفضن لبس الطويل. إذا لابد أن نعودهن منذ الصغر، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محذرا من تعويد الفتيات على لبس القصير، يقول حفظه الله: وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه والشدة في ذلك، لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه إذا كبرن، فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. كذلك من تعويدهن أيضا على اللباس الساتر ألا نعودهن على الكاب الذي تلبسه الصغيرة ثم بعد ذلك تتعود عليه، لأنه يبين تفاصيل جسدها ويبين مفاتنها ويفصل أجزاء جسدها، فإذا كبرت فإنها لم تكن تعودت على العباءة، لأنها تعودت على هذا الكاب الذي يشبه ثوب الرجل. وكذلك أيضا يجب علينا ألا نعود بناتنا على الثياب العارية وشبه العارية بحجة أنهن صغيرات، فإن هذا من أسباب ذهاب الحياء. ثالثا، تعويد البنات الصغيرات على البعد عن الذكور الأجانب ولو كن صغيرات، ومن ذلك أولا عدم التساهل في ذهاب بناتنا للبائعين في البقالات. وقد أخبرني من أثق به أن هناك من البائعين من الكفار أو المسلمين، وخاصة من الكفار، هندوس كانوا أو غيرهم، أنهم يستميلون الفتيات الصغيرات بإهدائهن الحلوى وغيرها من أجل أن يترددن عليهم، وفي ذلك من الفساد ما الله به عليم. ثانيا، ألا نتساهل كذلك بإرسالها مع السائق لوحدها بحجة أنها صغيرة، فإن هذا يجعل البنت الصغيرة تألف الذهاب مع الرجل وتستمرئ الذهاب والخلوة معه، وكم رأينا من هؤلاء السائقين من يضم هؤلاء البنات ويلمسهن ويقبلهن ويمسكها بيدها أو على أي جزء من جسدها بحجة أنها صغيرة وأنه سائق العائلة ولا من شهم يغار. ثالثا أن نحفظ بناتنا من أبناء الأقارب والجيران، بل ولو كن في بيوتنا، وكذلك أن لا نسمح لهن بالذهاب والدخول على الضيوف ولو كانوا في مجالسنا وفي بيوتنا. نعم أيها الإخوة في الله، إن ترك البنات الصغيرات مع الأبناء الصغار يجعل بعضهم يتعلق ببعض. وإني أحدث من أمر قد رأيته في وقت اجتمع فيه مجموعة من الأطفال في مناسبة من المناسبات. جئت فوجدت أن طفلا صغيرا ذا 7 سنوات ومعه طفلة ذات 6 سنوات إذا بهم يتهربون من الأطفال الآخرين. فلما تبعتهم وجدتهم قد اختفوا في غرفة من الغرف وجلسوا ودخلوا تحت بطانية من البطانيات. صغار، نعم صغار، ولكن يجب أن نهتم بهذا الأمر، فإن عقول الأطفال في هذا الزمان كبيرة، وإنها تفتحت عقولهم وأذهانهم على أمور لم يكن يعرفها الصغار من قبل ولم نكن نعهدها. بل أعظم من ذلك، لقد وجدنا من الأطفال من يكشف عورته ويأمر طفلة بأن تكشف عورتها. ولما سئل هذا الطفل، سئل ممن أثق به، قال إن فلانا وهو طفل صغير لم يتجاوز 7 من عمره، قال إن فلانا يعمل مع أخته هكذا، ويقول لهذا الطفل افعل مع قريبتك كذا فإني أفعل مع أختي كذا وعمره 7 سنوات. رابعا، من تعويد البنات على البعد عن الذكور ألا نسمح وألا ندخلهن المدارس الأهلية المختلطة التي يدرس بها الطفل مع الفتاة في الصف الأول أو الثاني أو الثالث الابتدائي، فإن هذا فيه من المفاسد ما الله به عليم. وقد كتب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز محذرا عنه عندما كتب من كتب من النساء اللاتي يطالبن بتدريس النساء للأطفال وبتدريس الأطفال الصغار الذكور والإناث معا. خامسا، ألا نسمح لبناتنا بالمشاركة في الحفلات التي تقام عند الرجال كما تفعله بعض الجمعيات عندما تختار بعض الفتيات التابعات لهذه الجمعية أو تلك، ثم يلبسن ملابس فاضحة حتى ولو كانت ساترة ليقمن ببعض الأناشيد وببعض البرامج في هذه الحفلات. سادسا، ألا نسمح لبناتنا الصغيرات بإرسال صورهن للصحف والمجلات، وقد انتشر هذا، ترسل الفتاة أو يرسل والدها أو ترسل أمها صورتها إلى مجلة من مجلات الأطفال أو إلى صحيفة من أجل أن ينشر تهنئة لها بنجاحها أو غير ذلك مما لا يخفى على من له علم وبصيرة واطلاع على ما ينشر في الصحف. سابعا، ألا يسمح لها بالتصوير في محلات التصوير من أجل الذكرى، فإن بعض السفهاء من الرجال يقومون بتصوير بناتهم الصغيرات إما في المنزل بكاميرات يحضرونها عندهم في المنزل أو بالذهاب بها إلى محلات التصوير، وقد يترك بعضهم صورة عند المصور ليكبرها ويقوم بوضعها في برواز وتعليقها في محله. وادخلوا محلات التصوير لتروا بعض الفتيات بلغت أعمارهن 18 سنة و20 سنة وما زالت صورتها وهي طفلة عند المصور في محل التصوير. من المسؤول؟ المسؤول هو الأب الذي فرط في هذا، وفيه من المفاسد ما الله به عليم. ثامنا، حتى أبناء الجيران أو أبناء العم إذا كان الإخوان قد سكنوا معا في منزل واحد، فيجب أن لا يغفل عن الأبناء مع البنات، يجب أن لا يتركوا، يجب أن يراقبوا، فإنه كما سمعتم قبل قليل ما يحدث منهم، يظهر أحدهم عورته ويطلب من الطفلة أن تظهر عورتها ويحتج بأن فلانا يفعل كذا وكذا مع أخته. إذن حتى ولو كانوا من الأقارب، حتى ولو كان أخا لها، فيجب أن يكون لعبهم وأن يكون لهوهم المباح تحت سمعنا وبصرنا. تاسعا، يجب أن تعود البنت ولو كانت صغيرة، تعود على أن تختفي وأن تذهب في غرفة خاصة عندما تريد أن تخلع ثيابها أو أن تلبس ثيابا أخرى، لكي تتعود على الستر والحياء ولو كانت أمام إخوانها. عاشرا، حتى في النوم يجب أيضا أن يبعد بعضهم عن بعض، فقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية للبزار: وفرقوا بين الغلمان والجواري. وجاء في رواية للحاكم والدارقطني عن سبرة بن معبد: إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بين فرشهم. وقد جاء هذا في صحيح الجامع. قال الألباني حفظه الله بعد ذكر هذا الحديث: لفظ التفريق هنا شاذ من حديث سبرة، وهو محفوظ من حديث ابن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما. رابعا، منع الكبيرات من البنات من جميع أنواع إظهار الزينة، فلا نسمح لها بلبس الضيق ولا لبس القصير ولا لبس البنطلون الذي انتشر بين بعض البنات في بعض البيوت. يسمح لها والدها بأن تلبس البنطلون بحجة أنها عند محارمها أو عند النساء، وهذا فيه من قلة الحياء الشيء الكثير. فلا يجوز للبنت أن تلبس البنطلون أمام إخوانها أو أبيها، لأنه يحجم عورتها ويظهر مفاتنها. وكم شكى إلينا بعض الشباب من افتتانهم بأخواتهم أو يلبسن الشفاف، فإن بعض الشباب يشتكي لنا ويقول: إذا كان عندنا مناسبة، إذا أردنا أن نذهب إلى عرس أو إلى أي مناسبة، فإنني أخرج من المنزل حتى لا أرى أخواتي في أبهى زينة وفي أجمل زينة، لأنني أخشى أن أفتتن بهن. يلبسن ثيابا جهة الصدر مفتوحة تظهر إلى ما قرب الثديين، تلبس ثيابا شفافة تظهر العضدين، تلبس ثيابا مفتوحة تظهر الساقين. تفعل وتفعل مما يؤدي إلى افتتان إخواننا بها. فلنتق الله أيتها الأخوات، ولنتق الله أيتها البنات، ولنتق الله أيتها الأمهات، ولنتق الله أيها الآباء. لا نسمح لها بوضع العباءة على الكتف، هذه الموضة التي اتخذتها بعض بناتنا، ووضع العباءة على الكتف ما كان للستر في يوم من الأيام، بل هو والله مظهر من مظاهر الدلع ومن مظاهر الفتنة ومن مظاهر التبرج ومن مظاهر إظهار المفاتن وإظهار المحاسن. وكذلك البرقع الذي تلبسه نساء البادية، إذا كانوا يقولون: قد تعودت نساؤنا عليه، فليضعن فوقه خمارا، لتضع فوقه شيلة تغطي وجهها، تغطي عينيها عن الرجال. كذلك النقاب موضة العصر، التي مع الأسف انطلت حتى على بعض الصالحات والعفيفات. نعم، هذه الموضة التي تظهر بموجبها الفتاة عينيها، فيا سبحان الله، كيف تؤمر بتغطية قدمها؟ كما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين حد ثياب الرجال، قالت: والنساء ماذا يفعلن بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. فكيف يرخى الثوب ذراعا ليغطي القدم، ثم إذا بها تظهر العينين؟ العينين أجمل ما في المرأة، ومع ذلك يسمح الرجل لبنته أن تظهر عينيها، يسمح الزوج لزوجته بأن تظهر عينيها. إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. قد تغزل الشعراء بعيني المرأة، بعيني الفتاة، نعم أيها الإخوة في الله، لو كانت المرأة قبيحة، لو كانت الفتاة قبيحة وأظهرت عينيها سلبت عقول الشباب وحركت كوامر الشباب وسلبت عقول الرجال. فلنتق الله أيتها الفتاة، ولنتق الله أيها الآباء، لنتق الله جل وعلا ولنأمر بناتنا. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله أن المنقبة تؤذى، والله أن المبرقعة تؤذى، والله أن واضعة العباءة على الكتف تؤذى، والله أن لابسة الضيق تؤذى، والله أن لابسة القصير تؤذى، ولابسة المفتوح تؤذى، ولكن العفيفة المحتشمة التي غطت وجهها لا تؤذى، لأنها عفيفة، لأنها شريفة، فلا يقربها ذئاب البشر ولا يقربها لصوص الأعراب. فالله الله في سترنا وفي حجاب بناتنا، ولنحذرهن من لبس هذه الملابس التي استوردها من لا يخشون عقوبة ولا يخافون حسابا. معيار البائعين والتجار ليس هل هذه البضاعة حلالا ام حرام، جاءوا لبناتنا بالعباءات ذات الدانتيل وذات القيطان وذات التخريم وذات الزركشة وذات وذات من الالوان والجمال، جاءوا به فقمنا بلبسه معتقدات بأن كل ما نزل من الأسواق مباح، وما علمنا أن الحلال والحرام هو ما جاء عن الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا يجهل ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما البائعون فإن معيارهم هل ستشتري النساء أم لا، إن كن سيشترين فسيأتون بهذه البضائع، وليكن ما يكن، ولتتبرج نساءنا ولتفتتن نساءنا وليفتتن أبناؤنا ببناتنا وشبابنا بفتياتنا، لا يهمهم هذا. هنا يأتي دورك أيها الأب، هنا يأتي دورك أيها الأم بأن تمنع البنت من هذه الملابس الفاضحة ومن هذه الملابس المتبرجة. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن يمين عن هذا القيطان الذي يوضع في العباءة، البعض يحتج يقول هذا قيطان أسود مثله مثل العباءة، ما الذي يضر؟ نقول إنه جمالا، إنه يجمل العباءة، إنه يجمل الكف والذراع الذي تحته. ولذلك يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: إذا كان فتنة فإنه حرام أن نلاحظ ملابس بناتنا عندما يذهبنا لقصور الأفراح، أن نلاحظ ملابسهن عندما يخرجن للمدرسة، أن نلاحظ الملابس عندما يذهبن للسوق، أن نلاحظ الملابس عندما يذهبن لأي مناسبة. نعم أيها الإخوة في الله، حتى الكبيرات منهن يجب أن يكون لنا دور في رعايتهن وحمايتهن وتستيرهن. خامسا، عدم السماح للبنت بالذهاب لوحدها سواء كان للسوق أو لغيره، فإذا كانت ستذهب للسوق لا بد أن يذهب معها من يحميها، لأنها وإن كانت عفيفة وإن كانت شريفة فإن في السوق ذئابا بشرية نذروا أنفسهم لانتهاك أعراض بنات المسلمين وللتغرير بالغافلات منهن. كذلك لا نسمح لهن بالذهاب للحدائق المختلطة التي تسمى حدائق العائلات، ففيها يتعرف الشباب على الفتيات ويتبادلون ما الله به عليم. وأحدثكم عن هذه الحدائق. يقول لي شخص كان واقفا عند باب الحديقة، كانت سيارة بيع للأيس كريم وغيره عند باب الحديقة، وسائقها فلبيني كافر. يقول: وكنت قد أدرت ظهري إليه ولم يرى وجهي ولم يرى لحيتي. يقول هذا الشاب: فلما جاء اثنان من الشباب ومر على باب الحديقة أشار هذا الكافر إلى الحديقة وقال: ادخلوا في بنات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الكافر يريد أن يفسد أبناء المسلمين بناتهم، وأن يغادل أبناء المسلمين بناتهم، وأن يضرب أبناء المسلمين ببناتهم، وليحصل ما يحصل بعد ذلك. فإن هؤلاء قد نذروا أنفسهم للفساد، وقد أخبرنا الله جل وعلا أنهم يدفعون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بل ولا يذهب هو وأبناءه وبناته إلى هذه الحدائق. فما معنى أن آتي أنا وبناتي في الحديقة وأنت وبناتك في الحديقة؟ أنا أنظر إلى بناتك وزوجتك وأنت تنظر إلى بناتي وإلى زوجتي. إن لم يكن هذا هو الاختلاط فما هو الاختلاط؟ رجل ذهب إلى المشتل القريب هذا، ألزمه أبناءه وبناته بالذهاب للمشتل. يقول فذهب في يوم من الأيام ثم نزل الأب ونزل الأبناء والبنات ووضع الرجل رأسه في ظل من الظلال. يقول وبعد دقائق إذا به يسمع أصوات تشاجر. يقول فلما رفع رأسه وإذا بأبنائه يتشاجرون مع شباب آخرين. ما الذي حدث؟ قال أبناؤه: هذولا الشباب الصايعين جاءوا لمعاكسة أخواتنا، جايين يغزلون أخواتنا. هالدشير، قال الداشر، أنا وأنتم كيف نأتي ببناتنا لمثل هذه الأماكن ونسمح لهذه الذئاب البشرية بأن تحوم حول لحومنا؟ الضائع أنا وأنتم، المفرط أنا وأنتم. نعم، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. قال: هيا، من يريد الستر ما يأتي إلى هذا المكان، الستر في المنزل، وإلا يذهب في مكان بعيد في البر للنزهة لا يوجد فيه رجال. ويأمر نساءه حتى في النزهة أن يتحجبن، لأن بعض النساء مجرد أن تخرج من البيت بحجة أنها ذاهبة للنزهة فإنها ترمي الحجاب وتلقي بالعباءة. ليش؟ قالت: والله طالعين وسط صدورنا، بعد بنت كم بالعبات حتى في البر حتى في الحديقة احنا طالعين من صدورنا. نعم، تذهبي لتوسعة الصدر لكن ليس على حساب الدين. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نذهب للنزهة لكن لا بد أن نلتزم بأوامر الله وأن نلتزم بالستر والحجاب. ألا تسمح لها بالذهاب للمستشفى لوحدها؟ نعم، ولو كانت ستعالج عند امرأة يجب عليك أن تذهب معها ولو كانت ستذهب إلى امرأة. ولذلك ذهب أحد الشباب مع أخته للعلاج ودخلت على طبيب الرجل. يقول فلما دخل أخوها معها قالت للطبيب: أنا أستحي، ما أبغى تكشف علي وأخوي موجود، يطلع أخوي وتكشف علي. نعم، يخبرنا بهذا طبيب من الأطباء. يقول فأمرت أخيها بأن يخرج، أما الطبيب فلا بأس أن يكشف عليها. ما هو السبب؟ السبب قلة الحياء أيها الإخوة، وليس لدينا استعداد بأن ندفع لنحمي أعراضنا. نعم، تذهب للعلاج عند الرجل بحجة أنه مجاني وأن الكشف مجاني. لا يا أخي، إن لم تكن محتاجا ومضطرا فلا يجوز أن تذهب للعلاج مرأتك أو ابنتك عند الرجل. وإلا فاحمي عرضك بمالك. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أحتال للمال إن ضاع فأرجعه، ولست للعرض إن ضاع بمحتالي. سادسا، عدم السماح للبنت بالدراسة إذا ترتب على ذلك نزع للحجاب أو اختلاط، سواء كان ذلك علوما نظرية أو تطبيقية، وسواء كان ذلك تطبيبا أو تمريضا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن في دراسة التمريض والتطبيب محذور بل محاذير كثيرة، منها الخلوة ومنها الاختلاط ومنها نزع الحجاب وغير ذلك. هذا هو الواقع بغض النظر عن الضوابط التي يقال أنها قد وضعت لذلك. ولذلك عندما جاءت بعض الفتيات ممن التحقن بالتمريض ودخلت بعباءتها في مكان من أماكن التدريب، قال لها رئيس التمريض وعليها عباءتها، قال:
يظنك الناس مريضة ولست طبيبة بهذه العباءة. فنزعت واحدة من الفتيات عباءتها قال هذه هي التي جاءت لتتعلم، فتشجع من نزعت عباءتها ويسخر ممن تلتزم بعباءتها ويقال أنت سيظن أنك مريضة ولست ممرضة. نعم، تزعم بعضهن أنها ستخدم بنات جنسها أو هكذا قيل لها وخدعت، وما علمت أن خدمة بنات جنسها إذا ترتب عليها وقوع في المحظور فإن هذا محرم ولا يجوز. تدعي بأنها تخدم وطنها من خلال عملها، فإذا كان هذا العمل يتطلب الاختلاط فإنها عند ذلك مأمورة بالستر والقرار، فإن وقوع البلاء في البلد وحلول النكبات والمصائب هو مثل هذه المظاهر التي ترتكبها بعض الفتيات بحجة الخدمة وخدمة بنات جنسها وخدمة بلدها، وما علمت أن في تبرجها وفي اختلاطها العقوبات. نعم والله العقوبات، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب رضي الله عنها أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. سبحان الله، في المسجد يقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول النووي في شرح هذا الحديث ما جعل آخر صفوف النساء أفضلها وخيرها إلا لتكون بعيدة عن الرجال، حتى لا ترى الفتاة، حتى لا ترى المرأة، لا ترى الرجال، ولا حتى لا ترى حركات الرجال ولا تسمع أصواتهم في المسجد، تكون بعيدة حتى لا ترى أصواتهم. ما هي الأصوات؟ ذكر وتسبيح وتهليل وتكبير وقراءة للقرآن. ما هي الحركات؟ غناء وتكسر وخلاعة. لا، الحركات ركوع وسجود وقيام، ومع ذلك أمرت بأن تكون في آخر المسجد خير صفوف النساء آخرها. ثم يؤتى فيقال لا بد من الاختلاط كضرورة، ولذلك فليتق الله الآباء الذين سمحوا لبناتهم بالانخراط في هذا الأمر، فقد أفتى علماؤنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بحرمة العمل في هذه الأماكن إذا كان يترتب عليها اختلاطا، وكما قلنا الاختلاط أمر واقع. سابعا، أن يجنب المرء بناته سماع الغناء، لأن فيه إثارة للغرائز وتحريك لمكامن الصبوة لديهم، ولذلك فقد حذر العقلاء قديما وحديثا من هذا الغناء الذي هو رقية الزنا، والذي ما سمعته امرأة إلا وزال حياؤها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن للغناء والموسيقى أضرار كثيرة، منها أن الغناء رقية الزنا أي طريقة هو مقدمة إليه، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره الغناء فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا أو مفعولا به أو كلاهما، كما يحصل بين شارب الخمر وأكثر. ويقول الدكتور فضل إلهي في كتابه التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي، يقول الغناء والمزامير من الأمور التي تثير الشهوات وتسبب انتشار الفاحشة، ذلك أن للصوت الجميل وقعا في القلب، فإذا اصطحب بالغناء كان تأثيره أوقع، لا سيما إذا كانت المستمعة امرأة، لأنها سريعة الانفعال بالصوت. ثم يقول ولقد قرر العلماء والفضلاء أن هناك صلة وثيقة بين الغناء والزنا، فقد قال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا، وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر، فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء. إن أصريتم على سماع الغناء فجنبوه النساء، لا تدخلوه بيوتكم، لا تسمعوه أخواتكم في سياراتكم، فإن الغناء داعية الزنا. ثم قال وكما يقول الإمام ابن القيم ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا
فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. هذا ما جاء في هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الآباء والإخوان. ثامنا، الحذر من المجلات والصحف التي تحمل الصور العارية وشبه العارية والمقالات الساقطة والأفكار المسمومة والمقالات المشبوهة، فقد أفسدت أخلاق كثير من بناتنا وقضت على الإيمان لديهم وأفسدت دينهم، ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. نعم، الغراب هي هذه المقالات، الغراب هي تلك الصحف، الغراب هي تلك المجلات التي من ما يكتب فيها اسمعوا هدم للتوحيد. مجلة طبية تنشر نصيحة تقول فيها إن زيارة الموالد الخاصة بالأولياء الصالحين والاندماج بالتمايل في حلقات الذكر تشفي العديد من الأمراض النفسية والعضوية المستعصية. وكتبت إحدى الجاهلات تقول أنا لا أعتقد بالحسد رغم أن المجتمع من حولي يرغمني على الاعتراف بوجوده. وتقول ممثلة تفتي بالغناء تقول الفن مش حرام، وعمره ما كان حرام. ما دليلك؟ ما الآية التي استشهدت بها؟ ما الحديث الذي استشهدت به؟ هؤلاء قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. وراقصة أخرى تقول الغناء في الملاهي الليلية ليس عيبا، بل دكتورة كتبت تقول لا مانع من الاختلاط تحت ستار الشرع، لأن عائشة عندما كانت تعلم الرجال كانت تختلط بهم. رضي الله عنك يا عائشة، وقاتل الله المجرمين والمجرمات. سبحان الله، فرق بين من تعلم الناس وتسأل من قبل الصحابة من وراء حجاب، وفرق بين هذه التي تطالب بالاختلاط. وكتبت أيضا تقول حفلات الجامعة المختلطة لا غبار عليها. وكتب أحدهم يقول سائلا تراسلني وتراسله، فهل أحبها؟ أي أنها تراسلني وتراسل شابا آخر. وكتبت إحدى المجلات تقول الزواج عبء رهيب وكارثة اقتصادية. وكتبت إحداهن في جريدة محلية تقول المرأة مظلومة في كل الأحوال. وكتب أيضا الموسيقى شفاء للقلوب وغذاء للروح. وكتب أحدهم يقول تعالي نغامر سويا في هذه الدنيا نتحدى ظلم القدر لنا. أما الطامة فقد سئل أحدهم في صفحة لي الأسئلة، سألته فتاة تقول إني أرى سوادا في ركبتي، فما رأيك يا طبيب الصفحة؟ قال يظهر لي أن هذا من السجود، لذا أنصحك بعدم الإكثار من السجود، وإن كنت ولا أنصحك بعدم الصلاة، وإن كنت لابد مصلية فلا تكثري من السجود. ونشر وكتب ودخل وقرئ، لا تقل لماذا يدخل، لماذا يكتب، قل لي أنت لماذا تدخله إلى بيتك، هذا هو المهم. فأنت يجب أن تكون حاميا لبيتك، يجب أن تكون راعيا لبيتك، يجب أن لا تسمح لدخول هذه الصحف والمجلات في بيتك. أما لماذا دخلت ولماذا سمح بها فإن علاجه والتساؤل عنه ليس هذا مكانه. أما أنت فواجب عليك أن تحمي بيتك من هذه الأوبئة التي انتشرت ليس في المكتبات فقط بل حتى في البقالات. تاسعا، الحذر الشديد من جهاز الهاتف، فكم فسدت بسببه من صالحة، وكم هتك بسببه من عرض، وكم شوه بسببه من سمعة. ولذلك فهناك أمور علينا أن نعيها في أمر الهاتف. أولا، أعرف بيوتا عودوا بناتهم على أن البنت لا ترد على الهاتف أبدا إلا إذا كانت فتاة تريدها منذ الصغر. وأعرف فتيات يتصلن على بعض البنات وإذا رد الرجل لا ترد عليه ولا تنطق بكلمة، تتصل على منزلي فإذا رديت بكلمة واحدة وضعت سماعة الهاتف. وإذا كانت المتكلمة امرأة كلمتها وردت عليها. هكذا لابد أن نربي بناتنا أيها الإخوة، لأن هذا الهاتف فيه فتنة للرجال والنساء، للبنين والبنات. فلنتق الله في بناتنا ولنعوذهن على عدم الحرص على الرد على الهاتف إلا إذا كان يخصهن. ثانيا، بعض الآباء يسمحون بوضع جهاز هاتف في غرف بناتهم الخاصة، وهذا من أكبر الخطأ وهو من أعظم أسباب أسباب الانحراف أيها الإخوة في الله. ثالثا، وهذا أمر متفشي، يكون الهاتف في مكان متوسط من المنزل لكن له توصيلة طويلة، فإذا اتصل من اتصل بعض الفتيات ترفع الهاتف لترد، ثم إذا بها تأخذ جهاز الهاتف وتذهب إلى غرفة من الغرف وتغلق على نفسها. لماذا؟ قالت لا أريد الإزعاج. لا، هناك أمر آخر. إذا لننتبه أيها الإخوان، لننتبه أيها الأمهات، لننتبه أيها الآباء، البنت تكلم أمامك، أما أن تأخذ الهاتف وتدخل وتغلق الغرفة ثم تقول ما تقول أو تسمع ما تسمع، فإن هذا تفريط وله آثار وعواقب وخيمة. عند النوم لا بد أيضا أن تفصل حرارة الهاتف، لأن أكثر العابثين لا يبدأ عبثهم إلا بعد نوم الآباء والأمهات، لذا إذا جاء وقت النوم لا بد أن تفصل الحرارة وأن توضع سماعة الهاتف، حماية لبناتنا وحماية لأعراضنا وحماية لقلوبهم وحماية لأخلاقهن ودينهم. كذلك إذا ردت البنت علينا أن نعودها على عدم الخضوع بالرد إن كانت ولا بد رادة، فإن بعض البيوت إذا اتصل متصل تقول هلا مرحبا، من زوجك؟ مرحبا، لا، نعم، عليكم السلام فقط وباختصار شديد. أما هلا ومرحبا لا، هذه مما تستمال به قلوب الرجال. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. عاشرا، إبعاد أجهزة بث المسلسلات والأفلام وأجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الكافرة والوثنية، وكذلك جهاز الفيديو، بل حتى التلفاز الذي استهان به كثير من العقلاء، بل وأهل الصلاح من أهل الصلاة وأهل النوافل وأهل العبادات تساهلوا فيه، مع أن فيه ما فيه. واسمعوا هذه القصة التي كتبها لي أحد الجيران منذ 6 سنوات في عام 1408، حدثني بها وطلبت منه أن يكتبها. يقول أنا عندي بنت عمرها 4 سنوات وهي أكبر بناتي، وكانت غيورة جدا على المجيء معي واللعب عندي، وخاصة عندما تراني أمازح أخواتها الصغار فتحاول أن يكون المزح معها لوحدها فقط. وفي ذات ليلة عدت من خارج البيت فلم تهتم بي كالعادة، وأخذت أمزح مع أخواتها وهي غير مبالية بما يدور عندي، لأنها تشاهد المسلسل اليومية، فأردت أن أفهم لماذا تهتم بهذه المسلسلة هذا الاهتمام وبهذا الفيلم، فسألتها ماذا يدور في الفيلم، فبدأت تشرح لي وقالت هذا يحب هذه، وتشير إلى الممثل والممثلة، هذا يحب هذه أبوي، كتبها هكذا. فقلت لماذا يحبها؟ قالت لأنه ابن عمها. فقلت لماذا تحبه وهو ابن عمها؟ فقالت لأنه يريد أن يتزوجها. 4 سنوات فقط، فما بالنا بما هو أعظم من ذلك. ولذلك أيها الإخوة لنتقي الله جل وعلا، فقد أمرنا الله جل وعلا بأن نحميهم، وأمر بناتنا بأن يغضضن من أبصارهن، فكيف تجعلها تسمح لها بأن تنظر إلى أفخاذ اللاعبين وأفخاذ المصارعين ووجوه الممثلين، ثم بعد ذلك ترفع يديك بعد كل صلاة وفي سجودك اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح بناتنا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، والله إذا أدخلت هذه الأجهزة فأنت كاذب في دعائك لبنتك، لو أردت لها الصلاح لما أدخلت عليها هذه الأجهزة المفسدة، تلفاز وفيديو ودش ومجلة وصحيفة، أنت والله كما سمعنا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أما الدش فالحديث عنه يطول، وهنا قصيدة إن تيسر الوقت نقرأ جزءا منها عن هذا البلاء الذي وصلنا من الغرب، وهو هدية لا بارك الله فيها. قدم الشرق إلى الغرب نبيا، الشرق المسلمون قدموا للغرب نبيا، قدم الشرق إلى الغرب نبيا هو عف ومواس وصبور، ومن الغرب إلى الشرق هدايا من نساء وفسوق وفجور. فهل سمعنا عن عاقل يفتح بابه لعدوه، يفتح ذراعيه لعدوه ثم يحتضنه ويفاخر به الجيران فكيف بك أيها المسلم تفتح ذراعيك له وتفتخر به عند الجيران وعند الأقارب ثم تنصبه فوق سطح منزلك ليبدأ باستقبال كل بلاء وكل مصيبة وكل رذيلة؟ ولذلك فعلينا أن نمنع أبناءنا من الذهاب لبيوت أصحاب الدشوش، وأن نمنع بناتنا من الذهاب لبيوت أصحاب الدشوش، وأن نمنعهن أيضا من مصادقة بنات أصحاب الدشوش إلا الصالحات، لأن هناك بيوت فيها الدشوش ولكنها فيها بنات صالحات ليس لهن من الأمر شيء، وإلا فإن بعض الفتيات تسجل من هذه الأفلام المصائب ثم تعطيها لصديقتها، فلو لم يكن عندها دشا يؤتى لها بفيلم الفيديو لتشاهد ما سجل عبر هذه القنوات. فنسأل الله أن يحفظ بناتنا وأن يهديهن بما يحب ويرضى. الحادي عشر، أن نعرف صديقات بناتنا وأن لا نترك الحبل لهن على الغارب لتزور من تشاء. فقد حدثني من أثق به أن هناك من فتيات من تذهب عند صديقتها وتغلق الباب في غرفتها مع صديقتها ثم لا تدري ما الذي يحدث فيها، ماذا يشاهد، من يهاتف، ماذا يفعلن مع بعضهن البعض بسبب الإعجاب الذي انتشر بين الفتيات، وهو والله عشق يجر إلى الفاحشة التي تحدث بين الفتيات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويحدث هذا أحيانا أيام الاختبارات عندما تخرج الفتاة من المدرسة مبكرة تذهب مع صديقتها التي لدى أهلها دش أو لديهم فيديو أو غير ذلك، ثم تجلس معها ساعة وساعتين ثم تذهب إلى بيتها وتقول الآن خرجت من المدرسة، أو تقول كنت مع زميلتي أذاكر، لتجعل المذاكرة حجة. فالله في حماية بناتنا وتحذيرهن من هذا البلاء. الثاني عشر، عدم تزويج البنت لأي متقدم لها، بل يجب أن يبحث عن صاحب الدين والخلق وإلا فقد ضيع الأمانة. نعم أيها الإخوة في الله، من تربية بناتنا أن لا نسلمها لأي فاسق، فإن بعض الآباء يتساهل في تزويج بنته ولديه نص من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإليكم هذه القصة التي أنقلها عن ثقة وهو معنا في هذا المسجد يستمع. تقدم رجل يعد من الشعراء إلى بيت من بيوت الصالحين ممن لديه فتاة صالحة، ولكن هذا الرجل تساهل ولم يسأل عن الرجل سؤالا جادا، يسأل عن دينه، يسأل عن خلقه، يسأل عن صلاته. إنما بعض الناس يغتر: فلان والله طيب، وابوه طيب وحبيب، فلان والله طيب حليل كريم، فلان ما شاء الله والله وسع صدر، وإنسان ما شاء الله، ما إذا مثلا وسع الصدر ما شاء الله، دينه، صلاته، التزامه بالسنة، طلبه للعلم، استقامته. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذا الرجل اغتر بهذا الزوج فزوجه ابنته، مكثت معه فترة قصيرة ولكنها لم تطق لأنها بنت متدينة، بنت صالحة، فطلبت من أبيها أن يطلقها من هذا الرجل. قالت: هذا زوج فاسق، هذا إنسان متمرد، هذا إنسان سيضيع ديني، سيفسد علي دنياي وآخرتي. فطلب منه الطلاق فطلقها. ثم ماذا؟ ذهب إلى ساحر من السحرة وقال: هذه البنت أريد أن تمنعها، وأعطيك ما أعطيك أن تمنعها عن كل متقدم لها، ولك ما تريد، وأريد أن تعطفها علي. قال الساحر: أمهلوني ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات. ثم نادى الجن وكفر بربه ثم أرسلهم، وبعد فترة يقول قام بحركات فيها الشعوذة وفيها الكفر، يقول: ثم جاء إلينا وقال: والله لقد أرسلت الجن إلى منزل فلان في بلد كذا وكذا وما استطاع أن يدخل البيت. قالوا: خذ هذه آلاف، وكان معه صديقا له، كان معه صديق له، قال: خذ هذه آلاف، المهم أن تذهب وتفعلن السحر. قال: أمهلوني. فأرسل جنه مرة ثانية، فجاءوا وقالوا: والله لم نستطع أن نقرب البيت لأن أهله يقرؤون القرآن. قالوا: جرب ثالثة. يقول: فأرسلهم ثم مكثوا، ثم جاءوا في الثالثة وقالوا: والله ما استطعنا أن نقترب من البيت لأنه كان محاطا بالملائكة. قال: خذوا أموالكم فلا حيلة لي في هذا البيت. فتاب هذا الرجل الذي مع الزوج، وأما الزوج فما زال على ضلاله. تاب صديقه وعاد إلى بلده وإلى مدينته، فأخبر أبو الزوجة، أبو البنت أخبره بهذا الخبر، قال لقد ذهبت مع زوج ابنتك التي طلقها وفعل كذا وكذا وكذا، يريد أن يسحرها ولكن الله أبطل كيده وكيد ساحره. نعم أيها الإخوة، إذا لا بد أن نهتم بتربية بناتنا، ومن ذلك أن نضعها في يد أمينة، لا نعطيها الغني لغناه، ولا صاحب المنصب لمنصبه، ولا صاحب الشهرة لشهرته، لا، إنها أمانة. أحدهم زوج ابنته لشاب فاسق لرتبته ولشهرته ولماله، ثم أول معصية فعلها بأن سافر بها، ولما جاء إلى بلاد الغرب كانت بعباءتها وخمارها على وجهها، بدأ يجري خلفها صبيان الكفار ويسخرون بها، فقال أنا أعرف اللغة، هؤلاء يسخرون منك وهؤلاء يقولون ويقولون. قالت مالي ومالهم، أنا لا أباري بهم، هذا ديني وأمر ربي وهذا حجابي وهذا ستري. ثم مرة ثانية حاول أن يقنعها، نحن في بلاد لا يعرفنا فيها أحد، لا تفضحين في الناس، لا تجعلين شبهة بين الناس في السوق، الكل ينظر إلينا. ومرة بعد أخرى بعد ثالثة يحاول معها، وفي الأخير قالت يا فلان اسمع، ما خرجت من بيت أبي جائعة ولا عطشانة، ما خرجت عريانة ولا غير ذلك، خرجت من بيت أبي وهو غني يستطيع أن يصرف عليك وعلى أهلك من غناه، خرجت لأتزوج من رجل عفيف يعفني، رجل غيور يغار علي. فقال لا، يكفي هذا. قالت إن كنت رجلا تغار علي فبها، وإلا اتصلت على إخواني ليأخذوني، فقد جاملتك في السفر ولكن لا أجاملك في غيره، ولن أجاملك حتى في السفر إلا أن تتوب إلى الله ونعود إلى ما إلى بلادنا. فكان ذلك سببا في أن هذا الرجل لم يعد يخرج من بلده أبدا بسبب هذه المرأة الصالحة. أما التي تجامله تقول لا أريد أن أكدر عيشة، أخشى أن يطلقني، لا أريد أن أفعل مشاكل مع أول الزواج، فهذه نقول لها لا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الثالث عشر والأخير هو أن لا نسمح للبنت بالابتعاث، لأن الداعيات إلى تحرير المرأة من دينها ورفضها لقوامة الرجل عليها، والمطالبات بقيادة السيارات، والمطالبات بتدريس النساء للأولاد، واختلاط الرجال بالنساء، هن ثمرة ذلك الابتعاث، حيث أنهن رضعن ثقافة الغرب وتحررن هناك، لبسن البنطلون وقدن السيارات ودرسن مع الشباب في الجامعات وغيرها، ثم جئنا لينفثن سمومهن في مجتمعهن، ثم جئنا ليروجن الربيرة والتبرج والسفور في بلادهن. ولذلك فهذا باب واسع من أبواب الفساد، على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحفظ بنته، وأن يؤدبها بأن يمنعها من هذا الابتعاث الذي فيه من المضار ما الله به عليم، ولا يتسع المقام لذكر أكثر من هذا. أيها الإخوة في الله، إذا التزمنا بهذه الضوابط فإن بيوتنا ستخرج بإذن الله بنات صالحات شريفات عفيفات، قد اعتقدنا بوجوب الحجاب والتزمنا به، وقد قرأنا كتاب الله وطبقناه، وقد قرأنا أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وعملنا بها. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ أعراضنا، وأن يهدي نساءنا، وأن يعيننا على تربيتهن التربية الإسلامية الحقة، وأن يرينا وإياهن الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدى الأمانة، وممن قام بالرعاية، وممن قام بما أوجب الله جل وعلا عليه تجاه بناته، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر زلاتنا ويستر عوراتنا، ويكفينا شر أعدائنا، ويديم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان والأمان والسلامة والسلام، إنه على كل شيء قدير. ونحب أن نذكر الإخوة بمحاضرة الغد الأخ سعد الغنام بعنوان قبسات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة غدا في مسجد الحسن البصري، وكذلك محاضرة بعنوان التحذير مما يغضب الله عز وجل للشيخ عبد الله بن حماد الرسي في جامع نعجان بالدلم يوم الخميس القادم إن شاء الله الموافق 26/10، ويوجد مكان للنساء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه قصيدة كتبها الشاعر الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي عن الدشوش التي انتشرت، يقول تحت عنوان عندما تبكي الفضيلة، صورة من حياة مراهق أمام الطبق الهوائي الدش. أغلقت بابي، من سيفتح بابي؟ ومن الذي يسعى إلى إغضابي؟ العالم المسحور جمع ها هنا في غرفتي، واندس بين ثيابي، فأنا أجوب الأرض كل دقيقة، وأسبح بين سهولها وهضابي، وأرود آفاق البلاد وشاشتي، تجتاز بي وطني بلا أتعابي، ما بين آونة وأخرى ألتقي بقوام راقصة ووجه كعابي، وأزور باريس التي ما زرتها، وأزور لندن قبلة المتصابي، وأزور أمريكا التي أهديتها بعد التحية صادق الإعجاب، بلد التحلل والتمرد إنها لملاذ كل مقامر ومرابي، وأزور هوليود التي رسمت لنا صورا تثير عواطفي ورغابي، ما بين عارضة لأزياء الهوى وخبيرة بمواقع الإطراب، وإذا مللت من المفاتن لحظة يممت صوب مدينة الألعاب، أنا ابن أطباق الهواء، تزور بي دنيا محررة من الآداب، لو أستطيع وضعها في مقلتي وغرست في شاشاتها أهدابي، في شاشتي أملي فمن أقرب في شاشتي أملي فمن أفلامها زادي، ومن زرق العيون شرابي، ما الدين ما الخلق الرفيع وما الذي تتعلقون به من الأسباب، ما عطف أمي ما نصائح جدتي، يا ويحها ما حسن ذات حجابي، هذه بقايا من زمان بائد توحي بسوء جلافة الأعراب، ماذا يريد دعاتكم أتراهم يبغون قتل فتوتي وشبابي. هذا كلام الضالين الذين يقولون هذا الكلام ويزعمونه، ويزعمون أن هذه الآداب والعبادات كما يقولون عادات وتقاليد بائدة. ماذا يريد دعاتكم أتراهم يبغون قتل فتوتي وشبابي، كلا فلست أنا الذي يرضى بأن تمشي على درب الجمود ركابي، لا تسألوني عن صلاة جماعة كلا، ولا عن سنة وكتابي، لا تسألوني عن نصيحة واعظ يوما، ولا عن رحمة وعذابي. هذا لسان حال من أدمنوا على سماعي ورؤية ما يبث عبر الأطباق الهوائية، لا تسألوني عن نصيحة واعظ يوما، ولا عن رحمة وعذابي، لا تسألوني عن مآسي قدسكم وخليلكم ومدامع الأحباب، لا تسألوني عن سراييف التي حرقت، ولا عن صرخة المحراب، جاولت كل حدودكم وسدودكم، وهجرت كل فضيلة وصواب، أقضي مسائي هائما مترقبا، وأعيش عيشة حائر مرتاب، أتريد مني بعد هذا ركعة تندى بذكر الخالق الوهاب؟ نعم أيها الإخوة في الله، لقد ترك هؤلاء صلاة الجماعة، بل بعضهم ترك الصلاة بالكلية حتى لا تفوته الأفلام والمسلسلات. يا من تلومون الشباب على الهوى وترددون عبارة استرهابي، أنتم رسمتم للشباب ضياعه، أنتم فتحتم مغلق الأبواب، وكسرتم الأغصان وهي ندية، وغرستم الأشواك في الأثواب، تبكي الفضيلة يا رجال فما لكم تستبدلون قشورها بلباب، هذه أماناتكم وأنتم ويحكم ألقيتموها في طريق ذئابي،
فترقبوا غرق السفينة حينما يجري المحيط بموجه الصخاب، أو أغلقوا باب الرذيلة وافتحوا باب الفضيلة واهنأوا بثواب. ما هذه الشاشات إلا جمرة، أفلا وعيتم يا أولي الألباب؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يغلقون أبواب الرذائل ويفتحون باب الفضائل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قام بتسجيل هذه المادة تسجيلات الفردوس الإسلامية بالخرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتسأل عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. والمقصود بالعقبة هنا عقبة الطائف، وليست العقبة التي بايع عندها النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أو بايع الأنصار. هناك عقبتان، عقبة في الطائف. يقول: أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، وهذا من زعماء الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. والمقصود بقرن الثعالب هو ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل لمن خرج من الطائف. فرفعت رأسي، أتى مهموما لأن أهل الطائف ساموه سوء العذاب، فأغروا الصبيان والموالي والعبيد فرجموه حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام كما روي. يقول: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة. فقال رسول الله: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أرأيتم نبيا ورسولا أعظم رحمة من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج مهموما على وجهه لا يدري عن نفسه إلا وهو بقرن الثعالب من شدة الهم والغم، فيرحمه المولى وينزل عليه جبريل ويقول له: إن شئت أرسلت إليك ملك الجبال، فيقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث كما قلنا رواه البخاري واللفظ لمسلم. أما حديث إسلام عداس ودعاؤه: اللهم أشكو إليك ضعفي وقوة حيلتي وهواني على الناس، فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء ومنهم صاحب الفتح: يكفي قول النبي أو قول جبريل في حديث البخاري: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، فهذا يفيد أنه رد عليه ردا محزنا مؤسفا، وظاهر النص يدل على أنه أوذي، حتى أنه يقول أنه أشد مما لقيت يوم أحد. ففي الصحيح غنية عن الضعيف. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام، من منا يسمو ويحاول أن يسمو إلى هذه الدرجة؟ بعض الأحيان ندعو عن العصاة عندما يستهزئون بنا، أو ربما فقط لا يقبلون دعوتنا، ندعو عليهم. وهذا النبي يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وقال زيد بن حارثة، وهذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام: أرسلت ابنة النبي أحد أبناته عليه الصلاة والسلام أن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ تعجبا من بكائه. فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. فهذا النبي يتأثر ويبكي وتفيض عيناه بالدموع عندما يرفع له صبي، وعندما توفي ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فرحمته عليه الصلاة والسلام رحمته عظيمة، حتى أنه يرحم حتى الحيوانات. ولعلكم جميعا تذكرون الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذه النصوص وغيرها كثير يدل على أنه رحيم رؤوف عليه الصلاة والسلام. ومن سجاياه ومن الأمور التي يجب أن نأخذها عنه عليه الصلاة والسلام الصبر وعدم التسرع. ويعني بهذا من يكتبون عن فقه السيرة المرحلية في الدعوة. يأتيه خباب رضي الله عنه وغيره من مستضعفي الصحابة يشتكون إليه من أذى قريش، من تأديب قريش، يقولون له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ من أذى قريش. فيبين لهم طبيعة الطريق وأنه طريق الابتلاء وطريق البذل والتضحية، ثم يقول: وهذا الشاهد الذي نريد في آخر الحديث، والله لا يتممن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الاستعجال داء أو داء بجماعات عاملة إلى لا شيء، تفتت الجهود وتبعثرت الطاقات وأعيد البناء من جديد.